الآن غدا طارق حمدان.
شهد الجنيه المصري في الأشهر الأخيرة تراجعا ملحوظا أمام الدولار الأمريكي، حيث ارتفع سعر الصرف من نحو 30 جنيها في مارس 2024 إلى أكثر من 50 جنيها في فبراير 2025، وهو ما انعكس مباشرة على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين. هذا الانخفاض الحاد رافقه ارتفاع في أسعار السلع وفي معدلات التضخم التي بلغت 25.7% في يوليو الماضي، مما أدى إلى زيادة كبيرة في أسعار السلع الأساسية والخدمات. ومع استمرار تراجع الجنيه أصبح تأمين الاحتياجات اليومية يشكل تحديا متزايدا للكثير من المصريين، خاصة مع تآكل القوة الشرائية للرواتب وارتفاع تكاليف المعيشة بشكل غير مسبوق. من جانبها حاولت الحكومة والبنك المركزي كبح التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة وتنفيذ إصلاحات اقتصادية بدعم من صندوق النقد الدولي، لكن لا تزال الأعباء الاقتصادية تتزايد على المصريين. للتعليق حول هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ عبد الحافظ الصاوي الخبير الاقتصادي. نرحب بك أستاذ عبد الحافظ.
أهلا بك
أستاذ عبد الحافظ. يعني في الأشهر الأخيرة شهدنا انخفاضا كبيرا في قيمة الجنيه أمام الدولار، برأيك ما هي الأسباب الرئيسية لهذا التراجع المستمر منذ سنوات؟
الحقيقة وضع الجنيه المصري مرتبط بهيكلية الاقتصاد المصري.
نعم.
الاقتصاد المصري اقتصاد استهلاكي غير انتاجي، ولا يمتلك رؤية ولا استراتيجية لوجود قاعدة انتاجية في قطاع الزراعة والصناعة، وهذا ما يعبر عن وجود أزمة هيكلية. للأسف الشديد معظم الاستثمارات التي تم ضخها خلال الفترة الماضية سواء من قبل الحكومة أو من قبل مستثمرين أجانب اتجهت إلى إما مشروعات عقارية أو بنية أساسية أو شراء عمليات خصخصة في شركات إنتاجية، فبالتالي لم يضاف شيء للقاعدة الإنتاجية في مصر. ده نتج عنه إن الميزان المدفوعات الخاص بمصر بيقول إن التدفقات بتاعة النقد الأجنبي الموجودة لدى مصر أقل من احتياجاتها اللي بتوفي بالاحتياجات الأساسية الخاصة بيها، وده اللي بنشوفه في بيانات ميزان المدفوعات المصري المنشور على موقع البنك المركزي. لما نشوف البيانات الخاصة بعدد الميزان التجاري في العام المالي 23-24 اللي انتهى في شهر يونيو الماضي، فالميزان التجاري بنجد فيه عجز بيصل إلى 40 مليار أو على وجه التحديد 39.5 مليار دولار. العجز ده بيكشف لنا حاجات كتيرة جدا، بغض النظر بقى عن الحديث عن يعني العاصمة الإدارية الجديدة وأكبر برج وأكبر كوبري وأكبر كنيسة وأكبر نفق، يعني كل هذه الأمور لا تؤدي إلى بنية قوية إنتاجية في مصر. ده بنشوفه لما نشوف الصادرات السلعية بتاعت مصر في 22-23 كانت 39 مليار في 23-24 كانت 32 مليار، يعني الصادرات تراجعت بحوالي 7 مليار. لما نبص على هيكل الصادرات نفسه، لو رحنا بقى لتقرير البنك المركزي المصري عن 22-23 يلخص لنا الموضوع بشكل كبير جدا عن هشاشة الصادرات المصرية، واللي بتعتمد بشكل كبير على مجموعة البترول الخام ومنتجاته، بتأتي في المركز الأول وبتشكل 34.9% من إجمالي الصادرات في العام المالي 22-23، بعدها منتجات الصناعات الكيماوية 13.6%، بعدها المواد الغذائية بدون الحبوب، لأن زي ما احنا عارفين أن مصر أكبر دولة تستورد قمح على مستوى العالم، لكن دي بتساوي 13.1%. لا عندنا صادرات لسلع صناعية ذات مكون تكنولوجي عالي، ولا عندنا صادرات للعدد والآلات،
طيب.
ولا عندنا صادرات لقطع غيار. لكن لو بصينا على المدفوعات بنشوف بقى المشكلة الكبيرة جدا اللي بتخلي مصر دايما محتاجة نقد أجنبي بنشوف الواردات الخاصة بمجموعة البترول بتمثل 18.9%، الواردات من العدد والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية 15.6% من إجمالي الواردات، الصناعات الكيماوية 11.5%، المواد الغذائية 9.3%.
نعم أستاذ عبد الحافظ الصاوي، يعني كيف أثر هذا الانخفاض المستمر للجنيه على الحياة للناس العاديين في مصر، وما هي الفئات الأكثر تضررا من التضخم الحالي؟
لا، أثر بشكل كبير جدا، لأن أنت حضرتك الصناعة في مصر بتعتمد على المكون الأجنبي بشكل كبير، بتستورد العدد والآلات، بتستورد مستلزمات الإنتاج، وبالتالي أي انخفاض في قيمة الجنيه بينعكس على طول على ارتفاع تكلفة الإنتاج في مصر، فخلى السلع والخدمات بتزيد بشكل كبير جدا. للأسف الشديد استراتيجية الطاقة في مصر بنيت على أسس غير علمية، فبعد أن استبشر الناس خيرا في 2018 بحقل زهر انقلب السحر على الساحر، ففوجئنا الآن أن مصر بتعاني من عجز في الميزان التجاري البترولي بشكل كبير جدا، وأصبحت مستورد صافي، يعني متصدره من البترول والغاز أقل بكثير مما تستورده. فلذلك انخفاض قيمة الجنيه أدى أولا إلى انخفاض قيمة الثروات لدى الناس، أدى إلى أن أصحاب المدخرات ينسحبوا من الجهاز المصرفي ويتجهوا إلى أعمال المضاربة، إما على الدولار والعملات الأجنبية أو المضاربة على الأراضي. وشفنا حضرتك الجري وسعي الناس أمام المنصات الإلكترونية التي نصبت على كثير من المواطنين في مصر، بعض التقديرات بتقول أن هذه آخر منصة خدت 6 مليار جنيه أو 6 مليار دولار من مدخرات المصريين. إذن عملية الضغط الموجودة لانخفاض قيمة الجنيه كبيرة جدا، وتوسع الفجوة بين الأسعار والأجور. الحكومة عاجزة عن أن تعوض العاملين فيها في المرتبات والأجور بنسبة تتماهى مع معدل التضخم.
وهذا كان سؤال آخر، يعني هناك حديث عن زيادة الرواتب في مصر لمواكبة التضخم، هل تعتقد أن هذه الحلول فعالة أم أنها قد تزيد من حدة الأزمة الاقتصادية في مصر؟
أولا المسألة تراكمية، وسوق العمل في مصر لا توجد له آلية حاكمة، لأن عندي صندوق سوق العمل في الجزء يخص الحكومة، في جزء يخص القطاع الخاص المنظم، الجزء الأكبر هو القطاع الخاص غير المنظم.
No.
فبالتالي الحكومة لا توفر زيادة في المرتبات تعادل الزيادة السنوية في معدلات التضخم، القطاع الخاص لا يلتزم بالحد الأدنى الذي تعلنه الحكومة، يعني في العام الماضي تقريبا في 6 قطاعات أو 8 قطاعات قالوا نحن نعجز عن أن نوفر الحد الأدنى لدى العاملين لدينا، وإلا تحول نتيجة هذا النشاط إلى خسارة، منها قطاع السياحة، منها قطاع الأمن، منها قطاع الدواء، منها قطاع النسيج. فبالتالي هنا نحن أمام مشكلة كبيرة بقى تتعلق بالقطاع غير الرسمي في سوق العمل، القطاع الحرفي المهني، الناس اللي بتعمل في قطاع الأمن، العمالة اليومية، العمالة الموسمية، كل دي بتتعرض لضغوط شديدة جدا.
وده
اللي بنشوفه في المؤشرات الخاصة بالتعليم وبالصحة وتراجعها في مصر خلال الفترة الماضية.
البنك المركزي اتخذ عدة إجراءات مثل رفع أسعار الفائدة، اللجوء إلى صندوق النقد الدولي. باختصار شديد، هل هذه الإجراءات ممكن أن تخفف من الأزمة الحالية أم لا؟
هذه الإجراءات ليست متخذة من أجل تخفيف العبء على المواطن المصري، هذه الإجراءات اتخذت من أجل عيون الأموال الساخنة التي وصلت إلى 38 مليار دولار في مصر، وتماهيا مع تعليمات صندوق النقد الدولي، وليس من أجل يعني تخفيف العبء على المصريين، لأن القطاع الذي يعاني ليس لديه أصلا مدخرات، فبالتالي إذا تم رفع سعر الفايدة أو تم تخفيض سعر الفايدة لن يؤثر في هذا بشكل كبير جدا. يعني وزيرة التضامن الاجتماعي قالت أن هناك 12.5 مليون أسرة فقيرة في مصر، هل تعتقد أن 60% من الشعب المصري الذين يقعون تحت خط الفقر لديهم مدخرات حتى يستفيدوا من سعر الفائدة الموجود في الجهاز المصرفي؟ هذا عبث. يعني الإجراء ليس من أجل عيون المصريين ولكنه من أجل عيون الأموال الساخنة.
بدقيقة واحدة بدقيقة واحدة أو أقل، كيف يتأقلم المصريون مع هذا الواقع؟ هل هناك نصيحة ما ربما توجهها للناس للتعامل مع هذه الأزمة؟
المصريون يعتمدون على ما يعرض بالحماية العائلية أو الأسرية بدل الحماية المجتمعية التي مفروض تتوفرها الدولة. فالحماية العائلية أنا يعني أخذ من أخي وأعطي أختي وأعطي عمتي وأعطي خالتي وعادي كذا. الناس بتتكيف الآن عن طريق ترشيد استهلاكها بشكل كبير جدا والاستغناء عن حاجات ضرورية تمس الحياة الأسرة المصرية.
شكرا جزيلا عبد الحفظ الصاوي الخبير الاقتصادي. وبهذا مستمعينا يكون برنامج الآن غدا قد وصل إلى نهايته. وجه الشكر إلى كل الضيوف الذين كانوا معنا. شكرا لريتا محمود من هندسة الصوت، لراجح عبود من التنسيق. الموعد يتجدد غدا كما كل يوم في تمام 11:00 بتوقيت باريس، ودائما على منتكال الدولية.